بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الجديد، وهو المجلس الأول من مجالس كشف الشبهات. وكنا قد انتهينا ولله الحمد من كتاب التوحيد في 15 مجلساً، ولله الحمد، وبعضكم حضر معنا القواعد الأربع والأصول الثلاثة، واليوم نحن على موعد مع كشف الشبهات. وهذه الرسالة كشف الشبهات هي من رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ألفه الشيخ محمد رحمه الله رداً على شبه وردت في عصره وجاء في تاريخ علماء نجد وفي بعض الرسائل الشخصية للشيخ ما يدل على موضوع هذه الرسالة ولماذا كتبها الشيخ. فإن رسائل الشيخ ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة هذه متقدمة وشاعت وذاعت بين الناس وعم نفعها، ثم جاءت من بعض المخالفين شبهات وضعوها، والشيخ لذلك ألف هذه الرسالة من أجل إبطال تلك الشبهات والرد عليها رحمه الله. وجاء في رسالة شخصية للشيخ من ضمن الرسائل الشخصية الموجودة في مجموع مؤلفات الشيخ أن هذه الرسالة وردت عليه، أن هذه الشبهة وردت عليه من بعض أهل الإحساء لما قرأوا كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وبعض رسائل الشيخ التي قرر فيها التوحيد. جاءت شبه من أشخاص في الإحساء في زمن الشيخ، يعني عندهم شبهات، عارضوا الشيخ في مسائله التي قررها في مصنفاته المشهورة. وقد جزم الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون، جزم ابن بسام أن المعني عليه أم أن المعني بتلك الشبهات والذي أورد الشبهات هو محمد بن عبد الله بن فيروز. والشيخ ما ذكره في الرسالة هذه كشف الشبهات، وهذا من حسن تصنيف الشيخ ونصحه وحرصه أنه ما يذكر الشخص المردود عليه من أجل أن يهتدي، ومن أجل أيضاً يعني مكانته، لأن بعضهم مفتين وقضاة ومعدودين من أهل العلم، وهم من أسر يعني محترمة ولها تقدير واحترام، فالشيخ يراعي هذا كله. فما ذكر اسمه في كشف الشبهات، لكن ابن بسام جزم أن المقصود بتلك الشبهات هو محمد بن عبد الله بن فيروز. فقال ابن بسام في سرده لخصوم الإمام ومعارضيه في كتاب علماء نجد، قال: محمد بن عبد الله بن فيروز النجدي أصلا ثم الإحساء مولدا ومنشأ، هو الذي بعث الشبه التي رد عليها الشيخ في رسالته كشف الشبهات. فهذه الشبهات الذي أثارها هو ابن فيروز. ويمكن تأييد ما ذهب إليه ابن بسام بما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة خاصة أرسلها إلى أحمد بن إبراهيم، جاء فيها رسالة إلى اسمها هكذا رسالة جزاك الله خير رسالة إلى أحمد بن إبراهيم مطوع مرات، هذه معروفة يعني بلدة في نجد تكتب مرات هكذا لكن تنطق مرات معروفة. والشيخ له رسائل إلى مرات وإلى ضرمة وإلى ثرمدة وإلى رسائل يدعو فيها الناس ويقرر فيها التوحيد. جاء في هذه الرسالة طبعا مطوع مرات يعني إمامهم أو شيخهم هكذا، هذا المصطلح معروف في ذلك الزمن، قال مطوع كذا يعني إمامهم وشيخهم. جاء في رسالة الشيخ إلى أحمد بن إبراهيم مطوع مرات قال: ولكن تعرف ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام وهو رجل من الحنابلة وينتحل كلام الشيخ يعني ابن تيمية وابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفاً أرسله إلينا قرر فيه أن هذا الذي يُفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح. فهذه العبارة من الشيخ تدل على وتؤكد يعني كلام ابن بسام أن الشبهات أوردها من ابن فيروز، واعترض على الشيخ فيما قرره من توحيد العبادة وإنكار الشرك ووسائل الشرك التي كانت موجودة في زمن الشيخ رحمه الله. وهذا الكتاب اسمه ماذا؟ كشف الشبهات، كشف الشبهات. وهذا الكتاب يعني مطابق لموضوعه. فالكشف ما معنى الكشف؟ البيان والإظهار ورفع المخفي. والشبهات هي الأمور التي تلتبس على الناس وتشتبه عليهم، وسنعرف إن شاء الله الشبهات لغة واصطلاحا. فالشيخ أورد في هذه الشبهات أو أورد في هذا الكتاب كشف الشبهات الشبهات التي ذكرها أهل البدع ملبسين بها على الدعوة إلى الحق والصراط المستقيم والتوحيد، ومخالفين فيها لما كان عليه سلف الأمة والصحابة ومن سار على نهجه، وذلك بتعلقهم بالأولياء والصالحين وجعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويستغيثون بهم. فجمع الشيخ رحمه الله جملا كبيرة من هذه الشبه، فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب عليها مستدلا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وكانت أهم شبهة أوردها الشيخ هي شبهة الشفاعة، وهي في الحقيقة أهم شبهة، وما يعني غيرها من الشبهات الموردة في الكتاب والمذكورة في الكتاب هي في الحقيقة تبع لشبهة الشفاعة. فما من مشرك يتعلق بالأولياء والصالحين والقبور وهكذا إلا وهو يتخذهم وسائط ويرجو شفاعتهم. نعم. وكتابه هذا متمم لكتبه الأخرى في العقيدة رحمه الله، فهو أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقا لنصوص الكتاب والسنة. فهو في الحقيقة هذا الكتاب زاد للموحد، وأمام خصومه الذين أوتوا علوما ولم يفهموا ولم يؤتوا فهوما، وإنما غرضهم التلبيس والتدليس. والشيخ الإمام رحمه الله قال في هذا الكتاب عبارة مهمة جدا سنقرأها إن شاء الله في موضعها، لكن نؤكدها الآن، وهي قوله: وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. فأهل الباطل والمخالفين عندهم علوم وعندهم حجج وعندهم كتب وهكذا، فلا بد لصاحب الحق أن يكون مستعد ومتهيئ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني لا بد أن تستعد لهم، تستعد لشبهاتهم. فهذه الرسالة الشيخ في هذه الرسالة أجاب على ما يورد على العقيدة الصحيحة ويورد على التوحيد من شبهات، أورد هذه الشبهات وبيّن بطلانها ومخالفتها للحق ومخالفتها لما كان عليه سلف الأمة. قبل أن نبدأ بهذه الشبهات نعرف الشبهة لغة. ما هي الشبهة؟ لو راجعنا معاجم اللغة العربية لوجدنا أن أصل مادة الشبهة هي الشين والباء والهاء، هذه هي أصل هذه المادة. والشين والباء والهاء كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال: هذه المادة أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا. يقول أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا. وذكر هو وغيره من أئمة اللغة في المعاجم استعمالات هذه المادة، وأنها لها استعمالات عديدة. فكلمة الشبهة ومادة الشين والباء والهاء تستعمل استعمالات عديدة، ذكروا 5 استعمالات تستعمل لها هذه الكلمة. الأول المماثلة، يعني يقال المتشابهات والمتماثلات، هذا يشبه هذا. الاستعمال الثاني المساواة، يقال تشابهت أي تساوت. ثالثا يدل على الاستعمال الثالث هو بمعنى الالتباس، وهذا الذي نريده. الاستعمال الثالث هو الالتباس، فالشبهة الالتباس. يقال اشتبهت عليه الأمور، يعني اختلطت عليه وتشابهت عليه والتبست عليه، فلم يميز بينهما ولم يظهر له الحق من الباطل والذي يريد مما لا يريد. ويقال أمور مشتبهة يعني ملتبسة مختلطة، فهذا هو الاستعمال الثالث وهو الذي أراده الشيخ. الشبهات يعني الأمور الملتبسة المشتبهة على الناس المختلطة عليهم لا تمييز بينهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس تلتبس عليه الأمور تختلط عليه فلا يميز. الاستعمال الرابع الخلط، يقال شبه عليه أي خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره، واشتبه الأمر اختلط، وهذا معنى أيضا مراد في الشبهات الاختلاط والخلط. والمعنى الخامس وهو قريب مما نريد بمعنى الإشكال، يقال شبهة يعني شيء مشكل، الإشكال المشتبهات من الأمور والمشبهات يعني المشكلات. طيب، إذن نعرف أن كلمة شبهة وشبه ومادة الشين والباء والهاء تستعمل هذه الاستعمالات الخمسة: المماثلة والمساواة والالتباس والخلط والإشكال. على ضوء هذه المادة أو هذا المعنى الذي عرفناه، فمعنى الشبهة في اللغة نعرفها فنقول: معنى الشبهة في اللغة ما كان فيه شبه بغيره ومماثلة له في صفة من صفاته، ما كان فيه شبه بغيره ومماثلة له في صفة من صفاته حتى جعله ذلك ملتبساً مشكلا مختلطا، حتى جعله ذلك ملتبسا مشكلا مختلطا. هذا بالنسبة ما يتعلق بتعريف الشبهة لغة. أما تعريف الشبهة اصطلاحا، قال ابن تيمية في التدمرية: ما يشتبه فيها الحق والباطل. عرفت الشبهة فقال: هي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. وقال غيره: ما التبس أمره فلا يدرى أحق هو أم باطل. ما التبس أمره فلا يدرى أحق هو أو باطل. ولأهل العلم عدة تعريفات أخرى هي بمعنى واحد. إذا نعرف أن الشبه اصطلاحا عندنا في باب العقيدة إذا قيل شبهات يعني اختلطت فيها الأمور واختلط فيها الحق بالباطل والتبست على الناس. طيب، ما أسباب الشبه؟ هناك أسباب لهذه الشبه، وهذه مهم جدا أن نعرف أسباب الشبهات من أجل أن نحذرها ولا نقع فيها، لأن معرفة الشر وأسباب الشر مهمة. حذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يعرف الشر من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقي الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. السبب الأول من أسباب الشبه ووقوع الشبهات الجهل. السبب الأول الجهل. ما علاج الجهل؟ العلم. والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن نرجع إلى أهل العلم ونتعلم. ثانيا، السبب الثاني اتباع المتشابه. الله عز وجل قال في سورة آل عمران: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن نبتعد عن الأمور المشتبهة والمتشابهة ونتمسك بالمحكمات وما اتفق عليه الناس ونترك طريقة أهل الزيغ. ثالثا، من أسباب الشبهات اتباع الهوى. واتباع الهوى هذا نقيض اتباع الوحي. فعلاج هذا الأمر أن نتبع الوحي لا نتبع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. السبب الرابع خديعة الناس والتلبيس عليهم، وهذا موجود عند كثير من أهل الباطل، خصوصا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون الأولياء ويحبون الصالحين، يخدعون الناس ويلبسون عليه. فالسبب الرابع خديعة الناس والتلبيس عليه. خامسا، من أسباب وقوع الشبهات تأثر المسلمين بأهل الضلال والكفر أو بأديانهم ومعتقداتهم. ولذلك اليوم في كثير من المذاهب المنحرفة والتي حصل عندها خلل في توحيد العبادة، إذا تأملت شأنهم وجدت أنهم تأثروا ببعض الأديان، تارة بالنصرانية وتارة بالبوذية وتارة بالهندوسية وهكذا. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاليوم الذين يتخذون قبور مساجد هؤلاء شابهوا من؟ اليهود والنصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فمشابهة اليهود والنصارى وأهل الكفر هذا من أسباب الوقوع في الشبهات. ماذا نفعل؟ نبتعد عنهم، نبتعد عن أهل الضلال ولا نتشبه بهم. السبب السادس والأخير نقتصر عليه وإلا الأسباب كثيرة. السبب السادس هو محاربة الإسلام وأهله والرغبة في القضاء فيه والرغبة في القضاء عليه وإيقاع الشك والريبة والضلال والكفر في قلوب المسلمين. وهذا واقع في القديم والحديث، نجد أن الشبهات تنتشر حتى اليوم في وسائل التواصل، نجد تأتينا رسائل وأحاديث موضوعة، توجد أحاديث ومعلومات يعني تنشر ما ذكرها العلماء حتى الذين اعتنوا بذكر هذا الموضوع، الأحاديث الموضوعة والمعلومات المكذوبة التي انتشرت في السابق. نجد اليوم في وسائل التواصل تنتشر أمور تجزم أنها أمور منظمة من أهل الكفر. لماذا؟ لإيقاع الشك في المسلمين ومحاربة المسلمين وإثارة هذه الشبهات. فهذا من أيضا أعظم أسباب انتشار الشبهات. بعد معرفتنا لأسباب الشبهات وتعريف الشبهات، الآن ننتقل إلى مشروعية الرد على الشبهات ونقض الشبهات. ما حكم رد الشبهات وكشف الشبهات ونقض الشبهات، وما أدلته من الكتاب والسنة؟ الجواب نقول: جاءت الأدلة على نقض الشبهات وإبطالها. جاءت الأدلة على نقض الشبهات وإبطالها وأهمية ذلك من الدين، وأنه من أعظم الواجبات والقربات، بل من الجهاد في سبيل الله، وهو جهاد القلم وجهاد العلم. وهذه الأدلة كثيرة جدا، وهي أدلة يعني أدلة في الكتاب والسنة. تارة نجد أدلة صريحة وتارة أدلة بهذا المعنى. يعني تارة أدلة عامة تدل بعمومها على مشروعية نقض الشبهات، وتارة أدلة خاصة وصريحة في الرد على أهل الباطل ونقض شبهاتهم. من ذلك من أدلة الكتاب والسنة على مشروعية نقض الشبهات وكشف الشبهات والرد على هؤلاء، أولا النصوص، الأمر بطاعة الله ورسوله ووجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. هذه النصوص كلها تدل بعمومها على ماذا؟ مشروعية كشف الشبهات ونقض الشبهات. أيضا ثانيا نصوص الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وأسبابها، كل نص في الأمر بالجماعة ولزومها والنهي عن الافتراق هو في الحقيقة يتضمن ماذا؟ نقض الشبهات وكشف الشبهات، لأن الشبهة هي التي تفرق الجماعة. ثالثا نصوص الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، هذه النصوص تدل بعمومها وإن كانت عامة يعني في بابها، إلا أنها تتضمن كشف الشبهات والرد على الشبهات ونقض الشبهات. ثالثا نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن الأمر بالمعروف يدخل فيه الأمر بالحق، والنهي عن المنكر كشف الشبهات ورد الباطل. خامسا يعني مما جاءت النصوص بالتأكيد عليه وبيانه هو أن نقض الشبهات وكشف الشبهات والرد على الشبهات، من تأمل القرآن وجد أنها وظيفة الرسل والأنبياء، وظيفة الرسل والأنبياء نقض الشبهات. ولذلك قصص كثيرة نجد في القرآن، خذ على مثال ذلك إبراهيم حاج قومه وناظر قومه. ولذلك قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال عبارة جميلة في هذا الباب، وهي قوله: من تأمل أحوال الرسل، يقول من تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام حتى لقوا الله وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم. وأخذوا من أمثلة ذلك يعني ما جاء في قصة نوح مع قومه في سورة هود، ما جاء في قصة إبراهيم مع الملك الظالم الذي يقال أنه النمرود في سورة البقرة، ما جاء في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة النحل. تعلمون نصوص كثيرة رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا اليهود فناظروه، المشركين في مكة لما بدأ بالدعوة جادلوه واحتجوا عليه واعترضوا عليه وهكذا. هذه نستطيع أن نسميها نصوص ماذا؟ عامة وأدلة عامة تضمنت مشروعية نقض الشبهات. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي النصوص التي جاءت صريحة في مشروعية رد الشبهات وكشف الشبهات، وهذه كثيرة جدا في الكتاب والسنة في الرد على المخالفين وكشف باطلهم. ففي آيات الكتاب والسنة وحديث السنة من تأمل وجد النصوص الكثيرة في الرد على المخالفين بمختلف أصنافهم، سواء من أهل الملل والنحل والضلال أو من أهل البدع. ولذلك تجدون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرد على الخوارج وذكر الخوارج، وأيضا نصوص عن الصحابة وآثار في إبطال عقيدة القدرية وغيرهم الذين خرجوا في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. كل هذه النصوص تؤكد لنا ماذا؟ قضية، وهي كشف الشبهات. لكن مهم جدا أن يكون من يرد على أهل الباطل على علم وعلى فقه، لا يرد وهو على جهل، فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. الآن نأتي على قراءة متن كشف الشبهات. الآن عرفنا ما المقصود بالكشف وما المقصود بالشبهات وما هو موضوع هذه الرسالة، ولماذا ألفها الشيخ، ولماذا وعلى من أراد الرد بهذه الشبهات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشيخ بالبسملة اقتداء بكتاب الله واقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة بسم الله هي متضمنة لمعنى ماذا؟ الاستعانة، فهو يستعين بالله عز وجل، ولذلك سميت هذه الباء باب الاستعانة، وتأتي في كلام أهل العلم كثيرا. والإنسان إذا قال بسم الله هو يستعين بالله تبارك وتعالى، وكذلك من ألف وكتب كتابا فإنه يستعين بالله على كتابة ما يريد. وجاء في بعض النسخ وبه أستعين، جاء في بعض النسخ في بعض المتون بعد البسملة وبه أستعين، ثم بدأ الشيخ وشرع في رسالته. فقال: اعلم. كلمة اعلم هذه أمر بالعلم، وهي كلمة تثير الانتباه. أمر بالعلم وهي كلمة تثير الانتباه، فالشيخ يريد ممن يقرأ هذه الرسالة أو يسمعها أن ينتبه لما سيأتي، لأن الذي سيأتي مهم فانتبه له وأرع له سمعك واعتني به واهتم به. ثم قال: رحمك الله. وهذا هو شأنه الشيخ رحمه الله، شأنه في رسائله وفي كتبه، دائما يدعو لطالب العلم ويدعو للقارئ. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العلم رحمة بين المعلم والمتعلم، ويدل أيضا على النصح والحرص على هداية الناس. ولذلك كانت من طريقة كثير من المحدثين أنهم أول ما يبدأون بتحديث الحديث وبسماع الحديث وبإسماع الحديث، أول ما يسمعون الطالب حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، أول حديث يسمعونه، ولذلك سمي الحديث المسلسل بالأولية. إذا جاء الطالب يريد أن يأخذ من الشيخ ويستجيز من الشيخ، أول ما يجيزه بهذا الحديث. أيضا الشيخ يحرص على الرحمة والهداية والدعوة بالرحمة والدعوة بالهداية، فتجدون في رسائله هذه وغيرها يقول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا في الحقيقة هو دأب العلماء المتقدمين. لو قرأتم السنة للخلال أو التوحيد لابن خزيمة أو الشريعة الآجري وغيرها من كتب المسندة المتقدمة التي كتبها أئمة السلف، كلها هكذا، كلها فيها الدعوات هذه. الشيخ من أول كتاب إلى آخره كل فصل يذكر هذه الكلمة، وهذا من حرص يعني أهل العلم على هداية الناس وعنايتهم بهم. نعم. قال: أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بدأ الشيخ بمسألة وهي تعريف التوحيد وتقرير التوحيد. والتوحيد يعرف أهل العلم لغة يقولون هو مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده، فالمقصود بالتوحيد الإفراد. وفي الاصطلاح يعرف التوحيد بتعريف عام وتعريف خاص. فالتعريف العام هو إفراد الله تعالى بما له من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وإن شئت فقل هو إفراد الله بحقه. ما هو حقه؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن شئت فقل إفراد الله بوحدانيته، يعني بجميع أنواع التوحيد. فهذا التوحيد بالمعنى ماذا؟ العام الذي يشمل أنواع التوحيد الثلاث. أما التعريف، تعريف التوحيد بالمعنى الخاص، هو الذي ذكره الشيخ، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم. إذا تقرر أن هذا هو التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة، ننتقل بعد ذلك إلى مفهوم العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة معناها اللغوي يرجع إلى الذل والخضوع، ولذلك يقولون طريق معبد، يعني ذلل وخضع لكي يسير الناس عليه. وفي الاصطلاح يعرفه الفقهاء ومنهم الحنابلة دائما في مصنفاتهم الفقهية، فيقولون ما أمر به من غير استعمال عرفي ولا اقتضاء عقلي. يعرفون يقولون ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن الحقائق الشرعية لأن الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة عقلية. فعرفوا بهذا التعريف لكي يخرجوا ماذا؟ العرفية والعقلية، فيبقى ماذا؟ الشرعية، ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهناك تعريف أسهل وأيسر ومشهور، وهو ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول رسالته العبودية. تعرفون أن رسالة العبودية لشيخ الإسلام مطبوعة مستقلة، وهي ضمن مجموع الفتاوى. قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عرف العبادة بهذا التعريف، قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يعني أن نوحد الله بالعبادة بجميع أنواعها، سواء كانت عبادة قلبية أو قولية أو بدنية أو مالية. وهذه أنواع العبادة الأربع، فيجب أن تكون جميع أنواع العبادة لله وحده ولا شريك له، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، قال: وهو دين الإسلام. الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو التوحيد. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام تارة يطلق ويراد به إطلاق عام، وهو التوحيد الذي أنزلت به وأرسلت به جميع الرسل وأنزلت به جميع الكتب، وتارة يطلق إطلاق خاص ويراد به الإسلام الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة. قال: وهو دين الإسلام أيضا، يعني التوحيد هو الإسلام، وحقيقة الإسلام حقيقة التوحيد. فالإسلام الصحيح، إذا أردنا أن نفسر الإسلام تفسيرا صحيحا، نقول ماذا؟ الإسلام هو التوحيد. قال: وهو أيضا دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. إذا فيه اختلاف بين المتن اللي معي ومعكم خبروني، فيه اختلاف؟ دين الإسلام وهو أيضا، هذا غير موجود، لأن في بعض النسخ موجود. طيب، المعنى واحد عندكم، وهو دين الرسل، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، المعنى واحد. المقصود أن دين الرسل، المقصود أن التوحيد هو دين الرسل. هذه العبارة أراد بها الشيخ أن يقرر. الآن الشيخ سيقرر مقدمات وأمور متفق عليها، ودائما في المناظرات والردود لا بد أن تنطلق من أمور متفق عليها، مسلمات، تقرر هذه الأمور المسلمة، ثم بعد ذلك تدخل في في الشبهات التي تريد الرد عليها. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ما من نبي إلا وبعث بالتوحيد. كل رسول أرسله الله بعث بالتوحيد. وكثيرا ما ذكر الله عز وجل في القرآن عن أنبيائه ورسله كلهم يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح. بعض الناس يورد شبهة ونحن في كشف الشبهات، فيقول: نعم، كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد إلا لوط. بعض الناس يقول: كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد إلا لوط، ما نجد أنه قال اعبدوا الله، فقط يذكر الفاحشة، ينهى قومه عن الفاحشة. ايش رأيكم؟
قال اعبدوا الله ما لكم من إله غير.
لا، ما قال. أحسنت، هو رسول، وبعدين وأن لوطا لمن المرسل إذ قال لقومه. طيب، الرد على هذه الشبهة أن نقول: لوط داخل في عموم هذه الآيات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما الذي يخرج لوط؟ هم قالوا أننا ما وجدنا أن لوط في الآيات قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صحيح ما قال هذه العبارة، لكن قال عبارات أخرى تدل على التوحيد، خصوصا في سورة الشعراء. قال: كذب قوم لوط المرسلون، كذب قوم لوط المرسلين، إلى أن قال لوط عليه السلام قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعوا. قال: فاتقوا الله وأطيعوا. الأمر بالتقوى أمر بالتوحيد، الأمر بالتقوى أمر بالتوحيد. التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. بل من تأمل جميع سور القرآن التي ورد فيها لوط يجد أن لوط دعاهم إلى الإيمان وإلى التوحيد، وهم في الحقيقة ما ذكر أنهم اتخذوا أصنام، كما نبه على ذلك ابن تيمية في كتاب النبوات، لكنهم كفروا باستحلالهم هذه المعصية، ولذلك كانوا كافرين. فهم كانوا كافرين ودعاهم إلى الإيمان وإلى تقوى الله تبارك وتعالى. واضح؟ فلوط لا يخرج من هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأن بعض الناس يشوش اليوم على الناس ويشغب ويقول لا يلزم من الداعية أن يدعو إلى التوحيد لأن لوط لم يدعو إلى التوحيد. هذا كلام باطل، كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد. قال: فأولهم نوح عليه السلام، أول نبي هو نوح، وهذا أمر مقرر ومعروف. قال: أرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. أول شرك حصل في البشرية هو شرك قوم لوط، قوم نوح. أول شرك حصل في البشرية هو شرك قوم نوح. ولذلك صح عن ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله أنه كانت 10 قرون بين آدم ونوح كلهم على التوحيد، حتى حصل الشرك في زمن ماذا؟ زمن نوح عليه السلام. وكان سبب شركهم أن هناك رجال صالحين في زمن نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما جاء عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين. لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم إلى قومهم أن يعكفوا على قبورهم، فعكفوا من أجل أن يتذكروا عبادتهم. ثم أوحى إليهم أن صوروا صورهم وتماثيلهم، لأن الإنسان ما يستطيع أن يعكف عند القبر دائما، لا بد أن يرجع إلى بيته وينام وهكذا. قال لا، صوروا تصاورهم، فصنعوا التماثيل. فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم، عبدت، جاءت أجيال بعد ذلك وسول الشيطان إليهم أن آباءكم وأجدادكم ما صنعوا هذه التماثيل إلا أنها تنفع وتضر، فاتخذوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وبالمناسبة يعني في قصة رواه ابن جرير الطبري وقال روية وحكاها بلا إسناد، وهي أن أبناء آدم هابيل وقابيل لما قتل أحدهم الآخر أن الشيطان أوحى إلى أحدهما. طبعا القصة مروية تارة أنها قبل القتل وتارة بعد القتل، لأن القصة يعني رويت وهي من الإسرائيليات التي لا تصح، أن الشيطان جاء إلى أحدهما الذي لأنهما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان علامة القبول ماذا؟ أن تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فالآخر جاءه الشيطان فقال إن أخاك كان يعبد النار، فأنت أعبد النار من أجل أن تقبل القربان، فذهب أوقد نارا وعبده. هذه القصة لا تصح، لو صحت لكان أول شرك في البشر، واضح. وهذه القصة رواها ذكرها، لم يرويها، ذكرها ابن القيم في إغاثة اللافان أيضا، لكنها في الحقيقة لا تصح. ولذلك أهل العلم لما بحثوا تاريخ الشرك وأول الشرك ذكروها، وأنها رويت تارة يعني ذكرها ابن الجرير بغير سند، وتارة رواها عن الكلبي وهو معروف أنه يعني روايته لا تصح، فغير صحيح أن أول شرك حصل في البشرية هو من هابيل وقابيل أو أحدهما، وإنما أول شرك حصل هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الأصنام يعني كانت لرجال صالحين، تماثيل وصور لرجال صالحين. وبهذا نعرف ماذا؟ أن أول حدوث للشرك كان في زمن نوح، وأن السبب هو ماذا؟ الغلو في الصالحين. ولذلك ذكر ابن القيم وابن تيمية وغيرهم أن أسباب الشرك كثيرة لكن ترجع إلى سببين، الأول هو الغلو في الصالحين وهو الذي حصل في قوم نوح، والثاني هو الغلو في النجوم والكواكب، وهذا الذي حصل في زمن في قوم من؟ إبراهيم عليه السلام. وهذه الأصنام كيف رجعت إلى بلاد العرب وكيف ظهر هذا الشرك في بلاد العرب؟ الجزيرة العربية لم يكن بها نبي، يعني بعد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، فكان العرب يعني يتبعون الشام لأن الشام مهبط الوحي والأنبياء وفيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني ذرية إبراهيم، طيب وآخرهم عيسى كان في الشام في أرض فلسطين. الشاهد أن العرب كانوا يقلدون في دينهم من؟ الشام. وتعلمون أن العرب عندهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وكان في زمن سيد العرب وسيد قريش هو عمر، ويقال عامر بن لحي الخزاعي، فذهب في تجارته في قافلة إلى الشام، فوجدهم قد غيروا دين إبراهيم وعبدوا الأصنام، فاتخذ صنما لأنهم يقلدون من؟ أهل الشام. فأخذ صنما اسمه هبل، هذا أول صنم دخل الجزيرة العربية، وقالوا أنه رأى في المنام وهو راجع من الشام إلى مكة، وقيل كما جاء في تاريخ العرب كان له رئي من الجن، يعني بعض العرب كان يتعامل مع الجن وعنده شياطين توحي إليه ونحو ذلك، وعندهم الكهانة وهذه الأمور. الشاهد أنه جاءه الشيطان إما يقظة أو مناما، فقال له: ائت جدة تجد أصناما معدة، أدعو لها العرب تطاع وتجب، أو كلمة النحو. طبعا مثل هذه الأخبار تجدونها في كتاب الأصنام للكلب، في رسالة صغيرة اسمها كتاب الأصنام الكلبي. الكلبي متقدم ونقل أخبار، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. وأهل العلم الذين تكلموا عن تاريخ العرب وتاريخ الشرك في العرب وتاريخ الأديان في العرب ذكروا هذه الأقوال، وهذا مهم جدا لنا في كشف الشبهات أن نعرف حال العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، من أجل أن الشبهات الموجودة اليوم وفي زمن الشيخ مبنية على جهلهم بحال العرب، يظنون أن العرب قبل الإسلام فقط كانوا يعبدون الأصنام ولا دين لهم ونحو ذلك. الشاهد: ما هي هذه الأصنام التي جاء الشيطان إلى ابن لحي الخزاعي وقال له ائت جدة؟ جدة معروفة، الساحل البحر معروف، الميناء القريب من مكة اللي فيه المطار اليوم، مطار الحجاج. الطوفان الكبير الذي حصل في زمن نوح أخذ بهذه الأصنام ورماها في البحر، فالشيطان استخرج الأصنام هذه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه التماثيل أخرجها من البحر ووضعها على ساحل البحر، بحر جدة. فلما جاء ابن لحي الخزاعي وجدها فحملها إلى مكة ووضع هبل ووضع الأصنام حول الكعبة، والعرب كانت تحج إلى البيت وتقدس قريش وتقدس الكعبة. فلما جاءوا إلى موسم الحج وإذا بهذه التماثيل والأصنام، فاتخذت كل قبيلة وكل حي صنما، فانتشرت الأصنام، فصار لأهل الطائف العزة، وصار للات لأهل مكة في وادي نخلة بينهم وبين ميقات السيل، وادي نخلة كان فيه صنم اللات، وكان لأهل الأوس والخزرج اتخذوا منات بين مكة والمدينة في وادي قديد كانوا يحرمون من ذلك الصنم، وانتشرت الأوثان والأصنام، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ماذا وجد عليها؟ 300 أو أكثر من صنم وتمثال ونحو ذلك. فهذا هو قصة حدوث الشرك في جزيرة العرب وسببه، وهو الغلو في الصالحين. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أزال ذلك الشرك بما فيه من تعلق بالصالحين وتعلق بالأصنام والأوثان وتعلق بالنجوم والكواكب إلى آخره. ثم قال: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. هذه مسألة مهمة جدا، وهي بيان ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لم يكونوا ملحدين، يعني ينكرون وجود الله، ولم يكونوا يعتقدون أن الأصنام تخلق وترزق، كانوا يثبتون وجود الله، وكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، لكن ومع ذلك كانوا يتعبدون، عندهم دين، يصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. إذن ما المشكلة عندهم؟ سنعرف إن شاء الله. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. إذن نفس القضية التي عليها اليوم الخرافيين والقبوريين في زمن الشيخ وفي زمننا الآن، الذين يأتون إلى قبور أولياء وصالحين أو حتى أحياء ويزعمون أنهم وسائط بينهم وبين الله، يشفعون لهم أو يتوسلون بهم أو ينفعون ويضرون. إذن هذا هو شرك، ماذا؟ شرك كفار قريش. ولذلك الشبه التي وردت إلى الشيخ مبنية على أن من قال لا إله إلا الله لا يشرك ولا يكفر، وأيضا أن من قال لا إله إلا الله لا يكون مثل كفار قريش وإن توسل بالصالحين. وعندهم شبهة أيضا وهي الشفاعة، وأعظم هذه الشبهات أننا نأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صحابي أو قبر ولي، وهذا غير عن ما كان عنده، غير عن ما كان عند كفار قريش. والحقيقة واحدة والمعنى واحد، وهو اتخاذ وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. يقول: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم ليجدد لهم دينهم. هذه العبارة فيها بيان الحكمة من بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والهدف من بعثه. ما هو بعثه؟ لكي بعثه الله ليجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين. قال: وإلا فهؤلاء المشركون. الآن سيبين الشيخ مسألة مهمة، وهي أن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية، أن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية. وأنتم تعرفون الفرق بين الألوهية والربوبية، أن الألوهية إفراد الله بالعبادة، والربوبية إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير. قال: وإلا فهؤلاء المشركون، يعني كفار قريش، يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ويميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرض ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. ومن قرأ أشعار الجاهلية وجد فيها تقرير هذا الأمر. قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى. هنا أورد الشيخ الأدلة على إقرار كفار قريش بالربوبية. جزاك الله، في هدايا ترى اليوم، جوائز، نسألكم أسئلة من الدرس ونعطيكم جوائز إن شاء الله. قال: فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. إذن هذه الآيات دليل على أن كفار قريش كانوا يقرون بالربوبية، وهذا أصل مهم جدا، أن نستحضر هذا الأصل للرد على الشبهات التي ستأتي. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة مهمة، وهي أن الإقرار بالربوبية لا يكفي ولا يدخل في الإسلام. ما الذي يدخل في الإسلام؟ الإقرار بالألوهية وتوحيد الألوهية. قال: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. إذن التوحيد الذي جحده المشركون ماذا؟ توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. كم باقي على الأذان؟ طيب، نقف على هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله